بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، في حلقاتنا السابقة تحدثنا عن شيء من تاريخ الدولة السعودية وعن التحالف التاريخي الذي كان بين محمد بن عبد الوهاب وحليفه الآخر أمير الدرعية محمد بن سعود الذي يسمونه الوهابية الإمام. ولاحظوا كلمة إمام، يعني هم بإمكانهم يسموا إمام، لكن بعدين يتهمون بقضية الإمام والكهنوتية الاتفاق الذي كان بين آل سعود ومحمد بن عبد الوهاب والذي ظل مستمرا إلى يومنا هذا، سواء عبر الأسر نفسها أو عبر الأتباع، أتباع الفكر الوهابي وأتباع الدولة السعودية. كان هذا التحالف في الواقع تحالفا دين ودولة، فيه الجانب الفكري وفيه جانب السيطرة السياسية. وكنا تحدثنا عن الإرهاب الذي استخدمه آل سعود والدين الذي استخدمه آل سعود لإرهاب الآخرين في الفكر الوهابي، وكيف وسعوا حكومتهم أو حكمهم عبر قتلهم ودفعهم للمسلمين باسم الله سبحانه وتعالى. وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء، وأعظم الفحشاء هو قتل النفس المحرمة. فهؤلاء استخدموا اسم الدين للتحرك في الساحة، وفعلا قتل الكثير من المسلمين باسم الإسلام وباسم نصرة الدين، واعتبر هؤلاء المسلمون جماعة من المشركين والوثنيين. واستمر توسع آل سعود بهذه الطريقة وعبر هذا الفكر الذي نشروه بين أتباعهم وبين الناس، لكي يستولوا على أراض أكثر وأكبر وتصبح لهم هيمنة في العالم الإسلامي. الذي نريد أن نقوله أن الدولة السعودية الأولى بعد أن تم القضاء عليها عبر محمد علي بيك الكبير، قامت الدولة السعودية الثانية أيضا لتعيد نفس الكرة بنفس الفكر، والتي تم القضاء عليها عبر الرشيد في حائل. الدولة السعودية الثالثة كان هناك فارق جذري ما بينها وما بين هذه الدول التي سبقت، يعني الدولة الأولى والثانية. الفارق الأساسي هو اتضاح الرؤية أكثر بالنسبة للعلاقة ما بين أمريكا وبريطانيا من جهة، وما بين آل سعود من جهة أخرى. في المراحل السابقة كانت العلاقات علاقات جزئية وسطحية، لأنه لم يكن قرر بعد من الذي ينبغي أن يهيمن على المنطقة في العالم العربي. لكن بعدما استقر رأي بريطانيا عبر إرسالها للكثير من المندوبين البريطانيين، منهم القائد والضابط شكسبير، ومنهم كذلك جون فيليبي الذي عاش مع آل سعود وعرف حقيقتهم وأدرك أنهم على استعداد تام لأن ينفذوا جميع المخططات البريطانية والصهيونية، رجحوا كفة آل سعود على الكفات المزاحمة لها أو المناقضة لها في الأماكن الأخرى في نجد والحجاز، وتم دعمهم وفعلا استطاعوا السيطرة على الكثير من المناطق الموجودة في الجزيرة العربية. وبالتالي أيضا انتشر المد والفكر الوهابي الذي استخدم لتوسعة وبسط هذه السيطرة. لكن عبد العزيز آل سعود بعد فترة اضطر إلى أن يدخل في مواجهة مع الوهابيين أنفسهم. لماذا؟ لأن الأوامر البريطانية كانت تأتي بالتوقف في المكان الفلاني والتحرك في المكان الآخر، بأنه مثلا يعقد هدنة مع الجهة الفلانية التي لبريطانيا مصلحة في أن يتوقف عن حربها، فهو طبعا يطيع الأوامر ويتوقف. لكن يظل الوهابيون العقائديون الذين وإن كانت عقيدتهم منحرفة لكنهم كانوا مخلصين لها، فهم لم يكونوا ليقبلوا من عبد العزيز آل سعود هذا الكلام الذي يسمى المؤسس هو طبعا، وكانوا يرفضون أن يستسلموا أو يتوقفوا هنا أو هناك. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه أرادت أمريكا وبريطانيا تحويل الدولة السعودية من دولة متخلفة تكنولوجيا وتقنيا إلى دولة تعيش على الوسائل الحديثة ووسائل العيش التي هي معاصرة، وهذا أيضا واجه مشكلة كبيرة مع الوهابية الذين كانوا يسمون أنفسهم إخوان من أطاع الله. هؤلاء كانوا يرون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالة كل الوسائل الحديثة في الحياة والعودة إلى الوسائل القديمة التي كانت متبناة من قبل آل سعود في العصور السابقة. وبالتالي كانوا يرون أنه التليفون مثلا، الفاكس، الطرقات الحديثة وغيرها، كل هذه أشياء بدعة ينبغي أن لا تكون موجودة في بلاد المسلمين. وفعلا كانوا يتخذون خطوات كما يسمون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويبدأون بقص أسلاك التلفون مثلا، ويعتبرون هذا إنجاز لأنه خلاف الشريعة الإسلامية أن تبقى هذه أسلاك التلفون موجودة. كانوا إلى هذا الحد من التخلف في الفكر، وكان الوهابية إلى هذا الحد من التخلف في الفكر. عبد العزيز آل سعود طبعا لأنه لم يتبنى الوهابية كدين حقيقي يخلص له، ولو كان حتى على ضلال، لكنه إنما تبناه من أجل توسع وسيطرة، فقام بعمل مؤتمرات علمائية مثل علماء اليوم، السديس، آل الشيخ، الكلباني، القرني، أشخاص قابلون للطرق والسحب، يعملون مع الحاكم أينما عمل ويذهبون أينما ذهب، مثل هذا الرئيس كذلك الذي أفتى بقضية الفاحشة نصف ساعة على التلفزيون على الهواء. مثل هؤلاء الأشخاص كانوا أيضا موجودين من زمان، اجتمع بهؤلاء العلماء الذين يسمون علماء، وحاشا أن يكون العلم له علاقة بهم من قريب أو من بعيد، وأصدروا فتاوى بأنه خلاص كل ما يأمر به الملك فهو الصحيح، ودليله الشرعي هو 1، 2، 3، وبالتالي دخلوا في صراع مع الوهابية، ممكن نسميها إخوان من أطاع الله أو الوهابية الجهادية في ذلك الوقت، دخل معهم في إشكالات وفي معارك لأكثر من مرة، حتى أنه استعان بالجيش البريطاني وضربهم بالطائرات وقتل منهم حوالي 10,000 شخص، وخمدت حركتهم إلى حد بعيد، ومن ثم استوعب الباقين منهم فيما سمي فعليا بحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن في السعودية هم عبارة عن بقايا تلك الحركة التي هي يعجبها مثلا الحماس والجهاد والكذا، هؤلاء جمعهم في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخلص من معارضتهم لهذا النظام. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عودة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، كنا تحدثنا عن تاريخ عبد العزيز آل سعود نوعا ما، ونريد الآن نتحدث عن جانب آخر مهم جدا، عن علاقة عبد العزيز آل سعود أيضا بأمريكا والصهاينة. ينبغي لنا أن نعلم أعزائي المستمعين بأنه أول منقب للنفط في دولة السعودية كانت شركة صهيونية أمريكية. نحن قلنا في ما قبل الفاصل بأن عبد العزيز آل سعود كان قد توجها حداثيا أو تحديثيا للدولة، يريدها دولة حديثة كما أمرته أمريكا وبريطانيا ومن ورائهم الصهاينة، أمروا بأنه خلاص الآن نريد دولة حديثة، نريد دولة يكون فيها نفط، يكون فيها كذا، يكون فيها كذا. أول ما استخرج النفط من السعودية كان عبر شركة صهيونية يملكها الصهيوني اليهودي الأمريكي الشهير روكفلر، جون روكفلر. جون روكفلر كان أحد قوتين بارزتين في الصهاينة من حيث الجانب الاقتصادي، القوة الأخرى كانت لآل روثشايلد. فهذه العائلة التي هي عائلة روكفلر عائلة مشهورة جدا في أمريكا ومن قبلها في بريطانيا، ولهم علاقة ببناء الاقتصاد الأمريكي ومن ثم هيكلة الاقتصاد في العالم، وهو الآن ليس موضوعنا لأنه مهم أن نتحدث عن الاقتصاد العالمي كيف يتحول، وأنه للأسف اقتصاد فاسد. المهم هنا أن روكفلر هو وشركته التي نقبت في السعودية أو في مملكة آل سعود على النفط، وحصلت على حق الامتياز للتنقيب على النفط في مملكة آل سعود. هذه الشركة التي قلنا يملكها هذا الصهيوني أعطاها آل سعود حقوقا كبيرة جدا، يعني شركة النفط هذا. هذه الشركة أعطيت حق التنقيب كشكل مبدئي لمدة 60 عام لتنقب عن النفط، فقط 60 عام، هذه كبداية، يعني لكم 60 عام أن تنقبوا عن النفط. أين ينقبون عن النفط؟ هل في مكان معين في السعودية؟ لا، أعطوهم حق التنقيب عن النفط في كل أماكن مملكة آل سعود، وهو ما يعادل مرتين مساحة فرنسا، حوالي 40,000 ميل. في تلك السنوات أعطوهم كمبدئيها 60 عاما، ثم طبعا هي استمرت إلى يومنا هذا. هذه الشركة طبعا لكي لا أنسى، هذه الشركة اسمها ستاندرد أويل، ويمكنك أن تبحث عنها، إلى حد الآن موجودة في أمريكا. هذه الشركة أعطيت هذا الحق للتنقيب، بل الفرع الذي هو منها يعني ستاندرد أويل، الفرع الذي موجود في السعودية، هو في الواقع الآن ما يسمى بشركة أرامكو. ولذلك مدراء شركة أرامكو في البداية كانوا هم نفسهم المنقبين باسم شركة، يعني الشركة الأم الأصلية التي هي ستاندرد أويل، هم نفسهم أصبحوا مدراء كذلك لشركة أرامكو في عام 1961. كان أول مدير لشركة أرامكو هو توم بارجر، وهو كان أحد منقبي النفط في السعودية التابع لشركة ستاندرد أويل. فإذا في الواقع من ينقب عن النفط حاليا ومنذ البداية في السعودية ويستخرج النفط ويتحكم في النفط وواردته وعائداته هم عبارة عن صهاينة أمريكا. فما ينتجه آل سعود ودول الخليج كلها هو في الأصل يعود إلى أمريكا، وليست القضية قضية حادثة منذ اليوم. انظروا ماذا يقول مساعد وزير الخارجية في أيام روزفلت، وهو أحد رؤساء أمريكا. يقول بأنه يقول إدوارد ستيتينوس أن المملكة السعودية هي مصلحة حيوية للولايات المتحدة. مصلحة حيوية، يعني ماذا مصلحة حيوية؟ أولا ينظر إلى المملكة السعودية، مملكة آل سعود، كما ينظر إليها ترامب اليوم، عبارة عن مصلحة، عبارة عن بقرة حلو فقط، وليس أنه دولة لها كيان مستقل إلى آخره. ثانيا يقول حيوية، يعني أن العلاقة ليست علاقة يوم أو غدا، وإنما هي علاقة ستتطور وتنمو جدا في المستقبل، وهذا ما يحصل فعلا. أمريكا تتدخل أكثر يوما بعد يوم في السعودية، حتى بدأت تغير الآن المناهج داخل مملكة آل سعود بيد أمريكية مباشرة. فعندما يقول مصلحة حيوية لأمريكا، فعلا نعرف من خلال هذه العبارة بأن صناعة آل سعود أصلا صناعة صهيونية لها أهداف حيوية من صناعتها هذه لهذه الدولة. وبالتالي طبعا في صراع مواجهة ما بين ألمانيا مثلا في الحرب العالمية الثانية كدول محور في مقابل دول الحلفاء التي كانت تشكلها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرهم، وقفت السعودية بكل وضوح مع بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وأمدتهم بكميات هائلة من الوقود كانوا بحاجة شديدة إليها، خصوصا بعد أن احتلت اليابان بورما وإندونيسيا، وهي أيضا موارد للنفط. كان اليابان الذين هم حلفاء ألمانيا احتلوا هذه الدول، لكن آل سعود أمدوا أمريكا وبريطانيا بالنفط في هذه الأوقات العصيبة لكي يعينوهم على الهيمنة على العالم إلى أيامنا هذه. يعني أن الهيمنة الآن والسيطرة البريطانية والأمريكية والصهيونية على العالم لآل سعود يد فيها بسبب إمدادهم لهم بهذا النفط. ولذلك يقول رئيس مكتب الشرق الأدنى موري أيضا في نفس العهد أحد روزفلت، يقول الأولوية للسياسة الأمريكية، فينبغي حماية وتطوير الموارد النفطية الهائلة في المملكة العربية السعودية المتواجدة الآن في أيدي الأمريكيين تحت الامتياز الذي يمنح للرعايا الأمريكيين. آل سعود أعطاهم امتيازات، ومن يحمي النفط الآن، يعني من يحمي دولة آل سعود كما يتكلم ترامب اليوم الآن، هو في الواقع أمريكا والصهاينة. يعني أن الحديث اليوم عند أمريكا ليس جديدا عن حماية آل سعود عبرهم، وإنما هو حديث قديم ورعاية قديمة لهذه الدولة التي هي تتحدث باسم الدين وباسم الإسلام وخادم الحرمين، وهو ليس سوى خادم تحميه أمريكا والصهاينة. وعندما حصلت رسائل للقاءات الأصلية ما بين أمريكا وآل سعود، فعلا حصل لقاء، توج هذا التراسل بلقاء بين الملك السعودي عبد العزيز آل سعود ورئيس أمريكا روزفلت. هذا اللقاء عقد في سفينة حربية أمريكية ورست في جدة، وكان الوسيط في الاتفاق هو الملك فاروق المصري. وكان من ضمن بنود الاتفاق، وهو مهم جدا لكي نتعرف عليها، أولا أن أمريكا لديها إمكانية الوصول إلى الموانئ السعودية، يعني وكأنها موانئ أمريكية، متى ما تشاء أمريكا تصل إلى هذه الموانئ بسهولة. أيضا يمكن بناء يعني بند من البنود يمكن بناء قواعد جوية عسكرية على الأراضي السعودية. آل سعود الذين كانوا بالأمس يقتلون المسلمين لأنهم يحتجون عليهم بحديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، والمسلمون هم أصبحوا وثنيين في نظر هؤلاء وأصبحوا مشركين ويجب قتلهم وسفك دمائهم. هؤلاء نفسهم هم الذين أتوا بالقواعد وبالجيش الأمريكي إلى وسط الجزيرة العربية. انظروا أي تناقض هذا وأي تلاعب بالدين. ثم أيضا من الاتفاقات التي ذكرناها أيضا أو من البنود التي ذكرناها أيضا هي مسألة سيطرة أمريكا على النفط بشكل شبه تام في المملكة السعودية. ولذلك كان من الطبيعي أن ترى أمريكا إلى السعودية بعين المحمية التي يجب أن تحميها وترعاها وتحميها من السقوط أو من أي أخطار أخرى. أجدد الترحيب بكم أعزائي المستمعين إلى برنامجنا المفسدون في الأرض. ولكي لا يفوتنا وقبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى غير نقاط الدول، لا يفوتنا أيضا أن نتحدث عن دولة أو دويلة الإمارات العربية المتحدة. هذه الدويلة في الواقع هي أيضا ليست سوى صناعة بريطانية صهيونية وتاريخها يحكي هذا. لاحظوا مثلا في الواقع أعزائي المستمعين، هؤلاء أو هذه الدولة لم تكن دولة، يعني لم تسمع عنها ما قبل السبعينات، لن تسمع عن شيء اسمه إمارات. ستسمع عن اليمن، ستسمع عن عمان، عن الكويت، حتى عن قطر، لكنك لن تسمع اسم الإمارات قبل السبعينات. لماذا؟ لأن الإمارات نشأت ما بعد السبعينات، وسنتحدث عن كيفية نشأتها. في الواقع بداية حال هؤلاء الناس كانوا عبارة عن قراصنة في البحر، قطاع طرق يستولون على السفن التي يستطيعون الاستيلاء عليها إذا مرت من الخليج الذي كان يسمى فارسيا، وأنا أتحدث كلام تاريخي. ويمر هؤلاء، تمر السفن من عند هؤلاء، يأخذونها ويستولون على أموالها، يعني هم كانوا يأكلوا حرام من تلك الأيام. بريطانيا طبعا التي كانت ترى نفسها المسيطرة على البحار في ذلك الوقت، ونتحدث تقريبا الآن عن القرن التاسع عشر يعني 1800 ميلادية وما بعده، كانت بريطانيا طبعا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، كان يشكل هؤلاء نوعا من الإقلاق والاضطراب في تلك المنطقة للمملكة البريطانية العظمى. فبريطانيا بدأت بالتواصل معهم والاتفاق معهم. قامت بريطانيا بعقد العديد من الاتفاقات مع العديد من المشايخ، لأنه لم تكن هناك دولة واحدة، كان هناك شيخ دبي، شيخ الشارقة، شيخ كذا، شيخ كذا، كان كل منطقة ولها شيخها لأنها لم تكن دولة في الأصل. وفعلا عقدت هذه الاتفاقات مع هؤلاء المشايخ. هذه الاتفاقات التي تم عقدها معهم اتفاقات مخزية ومذلة لهؤلاء، سأذكر بعضا من بنودها. مثلا كانت هناك معاهدة بين سلطان بن صقر شيخ الشارقة والجنرال البريطاني ويليام كرانت كير. لاحظوا أولا كيف لغة الخطاب أو صياغة الاتفاق، هكذا في بداية الاتفاق، والاتفاق هذا نسخته مع بقية القبائل بنفس الشكل وبنفس الصياغة لكي لا أكررها. يقول في الاتفاق: ليعلم جميع الناس، يعني الموضوع يعني يكون فضيحة للكل، يعلمه الكل. ليعلم جميع الناس أن سلطان بن صقر، الذي هو من هو شيخ الشارقة، أن سلطان بن صقر حاف كما يقولون، كان عند حضرة الجنرال السير ويليام كرانت كير، كان عنده، يعني هو يجي له عنده، من هو سلطان بن صقر عند حضرة السير ويليام كرانت كير، وقد تم الاتفاق بينهما على النصوص التالية. لاحظوا من بعض مواد الاتفاق: تسليم كافة القلاع والسفن والمعاقل الموجودة في الشارقة وعجمان وأم القيوين وتوابعها إلى الجنرال كير. سلم كل شيء في يدك، هذه هي المملكة العظمى، تسلم لها مثلا، وغيرهم من اتفاق من بنو وغيرهم من اتفاق البنود المذلة لهذا الشيخ وأمثاله. نفس الشيء بالنسبة لحاكم دبي أو أميره، ما كان في ذلك الوقت حاكم أو أمير وكذا، كان شيخ قبيلة ويسيطر على منطقة معينة. مثلا أيضا بالنسبة مثلا بالنسبة لإمارة دبي كذلك نفس الشيء، ليعلم جميع الناس كذا كذا. ثم المادة أيضا واحد، يسلم أهالي دبي إلى الجنرال السفن التي في دبي وتوابعها والمدافع الموجودة في الأبراج، وسيترك الجنرال يعني متكرم عليهم مراكب صيد اللؤلؤ ومراكب صيد السمك. وهكذا بقية الاتفاقيات بنفس الشكل. ثم عقدت اتفاقية سميت اتفاقية السلام، يعني شملت كل القبائل ووحدتهم تحت الراية البريطانية التي اختارت لهم أيضا علما وعملت لهم دولة وشكلت لهم الأمور إلى آخره، كله عبر بريطانيا. بريطانيا عندما أرادت أن تغادر المنطقة وأرادت أن تغادرها بسبب الثقل الاقتصادي الذي أصبح عليها كبيرا جدا، وتقلصت مواردها بسبب تقلصها، لم تعد تلك التي تغيب عنها الشمس، أصبحت تغيب عنها الشمس طبيعي مثلها مثل غيرها. وفي ذلك الظرف أرادت بريطانيا أن تنسحب بجيوشها ومعداتها وقواتها من تلك المنطقة، منطقة الخليج. تخيلوا أعزائي المستمعين إلى أين وصلت الذلة والحقارة بهؤلاء المشايخ. طلبوا هؤلاء أنفسهم من بريطانيا أن تبقى في المنطقة. يعني عادة الإنسان يفرح بأن المستعمر أو المحتل أو المسيطر ولو من بعد أنه ذهب عنه وانزاح. هؤلاء فيهم كما في دماء بعض المرتزقة إلى يومنا هذا، في دمائهم قضية أنه يجب أن يذل نفسه ويهين نفسه. طلبوا هم من بريطانيا أن تبقى، بل وتكفلوا بجميع موارد نفقاتها للبقاء في المنطقة. ورغم هذا كله بريطانيا ذهبت وتركتهم، لكن بعد أن خططت لهم أنه عندما ترحل يجب أن يبقى وتضمن بقاء ولائهم لها. وهذا هو الحاصل فعلا في أيامنا هذا، هؤلاء ما زال ولائهم لبريطانيا وأمريكا والصهاينة، وكله مشروع واحد لا يختلف أحدهم عن الآخر، وإن كان هناك بينهم نزاعات داخلية، لكن المخطط والعمل والفريق والعمل وفريق العمل واحد، يرعى يشمل هؤلاء جميعهم الدخول تحت العمل الصهيوني في الواقع. فالإمارات أيضا تاريخها كله مدين لبريطانيا وصناعة بريطانية كذلك. يومنا هذا انظروا ماذا تعمل الإمارات، يعني ما هي وظيفتها ودورها في الشرق الأوسط. من جهة وللأسف الشديد تحولت إلى بيت دعارة كبير في العالم العربي وأصبحت مجمعا لهذه النجاسة. الشيء الثاني الخمور. الخمور يعني دبي أو الإمارات هي أول مستورد للخمور في العالم. تخيلوا يعني حجم كمية الخمور التي ترد إلى هؤلاء، أليس هذا فسادا وإفسادا في الأرض؟ هذه دولة لديها مسجد كبير في أبو ظبي مثلا، كبير جدا ويعتبر من أجمل المساجد، لكنها مساجد تخلو من ذكر الله. شخص مجرم مفسد في الأرض ثم يأتي يبني مسجدا لا قيمة لبنائه لهذا المسجد. ومن مصائبهم الكبيرة أيضا دعمهم لهذه الجماعات الإرهابية كما نرى في اليمن، يدعمون بعض الجماعات السلفية ويدعمون قنوات فواحش. انظر ما هو التناقض هذا الذي يعملون به، وكله فساد في فساد. الجماعات الإرهابية الذبح وقتل للمسالمين والأبرياء، وعمل الفواحش وقنوات الفواحش كذلك، كلها جرائم في الواقع، إما جرائم أخلاقية أو جرائم إنسانية، كلها تصب في نفس المصب، وكلها تصدر من ما يسمى دويلة الإمارات. لذلك هذا هو دورهم في المنطقة. أختم كلامي أعزائي المستمعين في حلقتنا هذه في حديثي عن أنه لماذا اختيرت الإمارات والسعودية بالذات لكي تكون رأس الحرب في العدوان على اليمن والتخريب في المنطقة بشكل عام. تأذت منهم سوريا والعراق وغيرهم، طبعا هناك أيضا دويلات أخرى شاركت في الحرب على اليمن، ولكنها لم تكن رأس الحرب في العدوان على اليمن كما في السعودية والإمارات. هناك مرتزقة سودانيون أو بلاك ووتر وغيرهم الكثير من يشارك، لكن اختيرت السعودية والإمارات برأيي الشخصي أنه لا تملك السعودية والإمارات بعدا ثقافيا حضاريا كبيرا، وإنما هي من الأساس صناعة بريطانية وصهيونية. هذه الدولات التي من هذا النوع يسهل على هؤلاء الصهاينة التعامل معها، لأنهم يعرفون أنه لا تملك عمقا فكريا ولا ثقافيا ولا حضاريا. العمق الفكري والحضاري حتى ولو كان منحرفا، لكنه يحجز بعض الشعوب عن ارتكاب بعض الجرائم، أو بعض الدول عن ارتكاب بعض الجرائم. فالشعب المصري أو حتى الشعب الباكستاني، لاحظوا كيف في باكستان رفضوا الدخول والانخراط لأن عندهم بعد ثقافي وحضاري، لكن دولة مثل الإمارات صنعتها بريطانيا فهي لن تنفذ إلا الأوامر البريطانية، وكذلك دولة آل سعود، لكن هيهات أن ينكسر الشعب اليمني أمام مخططات هؤلاء المجرمين، بل نحن مهما كان سنظل صامدين بإذن الله، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إلى هنا أعزائي المستمعين تكون حلقتنا لهذا الأسبوع قد انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.